والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. وأما ما صوره المتكلمون في حدوث العالم، يعني ما سوى الباري سبحانه زمانا بالبناء على استحالة القدم الزماني في الممكن، ومحصله أن الوجودات. نحن في البحث السابق ذكرنا أقساما أربع للحدوث. قلنا أن الحدوث تارة يراد منه الحدوث الذاتي، وتارة يراد منه الحدوث الدهري، وتارة يراد منه الحدوث بالحق، وتارة يراد منه الحدوث الزماني. ذكرنا هذه الأقسام الأربع، وفي الواقع كان ذكرها تمهيد ومقدمة لبيان كلام المتكلمين ولبيان فساد مقالتهم. بناء على بحثنا السابق أن الحدوث ينقسم على أربعة أقسام، وتبين لنا أن المقصود من الحدوث في مصطلح الحكماء أي معنى، تارة يريدون الذاتي، تارة يريدون الدهري، وتارة يريدون بالحق، وتارة يقصدون الزماني. بناء على هذا نأتي إلى مقالة المتكلمين. أولا، المتكلمين قبل بيان كلامهم في الحدوث نذكر مبنى من مبانيهم. هم يعتقدون بصورة عامة، حتى بعض المتكلمين الخاصة كما سنشير إلى أسمائهم، حتى المتكلمين الخاصة بعضهم مو كلهم مع المتكلمين العامة بصورة عامة يلتزمون بأن الله تعالى فقط هو المجرد وما سواه مادي، إلا أن الوجود المادي ينقسم إلى قسمين، وجود كثيف ووجود لطيف. فالملائكة والأرواح والأشباح بتعبيرنا، أو نفرض الأجنة مثلا، هذه من الموجودات المادية اللطيفة، والأجسام والأبدان هذه من الوجودات، عليكم السلام، من الوجودات الكثيفة. ولذلك قالوا أنه لا يوجد أي مجرد إلا الله تعالى. بناء على هذا نشير إلى بعض متكلمينا، مثلا العلامة المجلسي رحمة الله عليه في البحار يصرح بهذا الرأي، أن المجرد فقط الله تعالى وما سواه كله مادي. وأيضا أكو هناك في كلمات المتكلمين هذا الرأي المتخذ عندهم. بناء على هذا قالوا العالم حادث، ومرادهم من العالم ماذا؟ ما سوى الله. ومرادهم من ما سوى الله أن ما سوى الله مادي، ينقسم إلى مادي كثيف وإلى مادي لطيف، والله تعالى فقط هو المجرد. بناء على هذا نأتي إلى مقالتهم، هذا مبنى من مبانيهم أشرنا إليه. قالوا أن الوجودات الإمكانية أي العالم بأجمعه من حيث البداية منقطعة، ولا يوجد لها زمان قديم. يعني من حيث البداية كان الله موجودا ولم تكن هذه الوجودات الإمكانية موجودة. إذن الوجودات الإمكانية من حيث البداية ليست في زمان الواجب، وإنما انقطعت عن زمان الواجب، يعني كان الله ولم يكن معه شيء، بعد ذلك وجدت هذه الوجودات الإمكانية. وأما من طرف النهاية وذيل العالم، يعني انتهاء العالم إلى يوم القيامة مثلا، فإن هذه الوجودات الإمكانية موجودة ولها زمان، والزمان ظرف لها. إذن هي أي الوجودات الإمكانية، سواء كان وجودا عقليا على حسب اصطلاح الحكماء، أو وجودا مثاليا أو ماديا، من حيث البداية يوجد هناك زمان ولم توجد هذه الوجودات الإمكانية فيه، فيعبر عنه كان الله ولم يكن معه شيء، ولكن من حيث النهاية وذيل العالم فإنها مظروفة وظرفها الزمان. وقالوا أن الزمان وجود من حيث البداية غير متناهي، لا يمكن أن نفرض زمانا كان الله تعالى فيه وذلك الزمان مقيد بحدود، لا، الزمان الذي نفرضه لله ولم يكن معه شيء هذا الزمان غير متناهي، لأن التحديد فيه يستلزم التحديد في الله تعالى، فلهذا غير متناهي. والله تعالى كان في القديم الزمان بما لا يتناهى غير حد. ومن حيث النهاية أيضا كذلك، لأن الله تعالى يبقى وكل شيء يفنى، فبقاؤه أيضا معه الزمان، والزمان الذي يبقى بعد نهاية العالم أيضا غير متناهي. فقالوا أن العالم حادث زماني، لأنه قبل حدوثه كان زمان قديم غير متناهي، فوجد في هذا الزمان في قطعة من قطع هذا الزمان الذي من حيث البداية قديم، وسينتهي العالم بجميع وجوداته الإمكانية في زمان سيكون ذلك الزمان مستمرا بعده، أي بعد الانتهاء مع الله تعالى. إذن كأنما العالم بأجمعه وجد في قطعة معينة من الزمان، فقبل هذه القطعة المعينة كان الله ولم يكن معه شيء، زمان بلا حد، وبعد هذه القطعة يبقى الله ولم يكن معه شيء، وهذا أيضا زمان غير متناهي. فحقيقة الزمان حقيقة غير متناهية من حيث البداية والنهاية، والوجودات الإمكانية أجمعا بجميعها وقعت في مقاطع وقطع زمانية. إذن كل العالم، كل ما سوى الله تعالى حادث زماني، لأن قبله كان الزمان وكان معدوما فيه. وأيضا من حيث النهاية سينتهي العالم كله ويبقى الله في زمان خاص وإلى وجود الباري تعالى بغير تناهي. إذن اعتقدوا أن العالم بأجمعه حادث زماني، والزمان من الجانبين غير متناهي. هذا حاصل مقالتهم. انطبق مقالتهم حتى نأتي إلى إشكالات السيد العلامة. وأما ما صوره المتكلمون في حدوث العالم، يعني ما سوى الباري سبحانه زمانا بالبناء على استحالة القدم الزمان في الممكن، ولهذا قالوا الله قديم زمانا، ولكن العالم والممكن ليس قديما زمانا. الله تعالى كان في الأزل، يعني في الزمان القديم، ولكن العالم كان حادثا. ومحصله، يعني ومحصل ما صوروه، أن الوجودات الإمكانية منقطعة من طرف البداية، يعني ليس لها قدم، وإنما وجدت في قطعة خاصة من الزمان وقبلها كانت معدومة، فلا موجود قبل الوجودات الإمكانية إلا الواجب تعالى عليكم السلام، إلا الواجب تعالى، والزمان ذاهب من الجانبين إلى غير النهاية، وصدر الزمان خال عن العالم كان الله ولم يكن معه شيء، وذيله مشغول بالعالم ظرف للعالم ما دام أنه موجود، وإذا عدم كل شيء هالك إلا وجهه، أو كل شيء فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، بعد ذلك يبقى الزمان الغير المتناهي مع الله والعالم كله ينعدم. السيد العلامة أشكل ثلاث إشكالات على هذا التصوير. الإشكال الأول أنه ما هي حقيقة الزمان؟ إحنا حقيقة الزمان ذكرناها في الحدوث الزماني وفي مرحلة القوة والفعل بالتفصيل، وفي المرحلة السادسة أيضا أشرنا إلى ذلك في المقولات العشر، قلنا حقيقة الزمان هي حركة عامة جوهرية مع أعراضها تعرض على الموجودات المادية. هذه الحركة أمر مبهم، إذا عرض عليها كم متصل وقسمت إلى أجزاء صار زمانا وصار تعينا. وقلنا أن النسبة بين هذه الحركة العامة والحركة المتقطعة والمتعينة كالنسبة بين الجسم الطبيعي والجسم التعليمي. خبنا أن على هذا الله تعالى هو خالق الزمان والزمان مخلوق له. لماذا؟ لأن الله تعالى خلق العالم المادي، وهذا العالم المادي شأن من شؤونه وقوع الحركة فيه، ومن شأن شؤون الحركة انتزاع الزمان، لأن الزمان حقيقة منتزع من الحركة الموجودة في عالم المادة. إذن الله تعالى بتبع خلق عالم المادة وخلقها بنحو الحركة والتغير والتبدل خلق الزمان الذي ينتزع من هذه الحركة. إذن الزمان هو فعل الله تعالى، فكيف يقال أن الله كان في قديم الزمان موجودا ولم يكن معه شيء، ويقال أن العالم سيعدم ويبقى الله في الزمان السرمد؟ هذا الذي يقال بحسب اللسان العوامي والعرفي لتفهيم ولتقريب المطلب إلى الناس العاديين. أما بالدقة الفلسفية الزمان ليس له هوية وحقيقة خارج عن عالم المادة، ولهذا الزمان هو امتداد متعين في الحركة، وأينما وجدت الحركة فالزمان معها، وأينما انعدمت الحركة لا يوجد الزمان. ولذلك قلنا أن في المجردات في عالم المثال وفي عالم العقل لا يوجد زمان. لماذا؟ لأنه لا توجد فيها حركة، موضوع الزمان ما موجود، لأن الاستعداد والقوة لا يوجدان في عالم المثال وفي عالم العقل. بناء على هذا إذا قلنا أن الزمان كما فسرناه بالدقة الفلسفية بأنه هو الامتداد في الحركة، هو الكم المتصل العارض على الجسم المتحرك، بناء على هذا إذا قلنا أن الزمان كان في القديم قبل الواجب وسيبقى بعد الواجب، يعني بعبارة أخرى التزمنا بأن الزمان موجود آخر غير الواجب من جهة ليس واجبا لأنه لا نلتزم بتعدد الواجب، ومن جهة ليس معلولا للواجب ومخلوقا له، وإنما شيء مستقل لأن الله تعالى يكون معه وسيبقى معه. فإذا لم نفسر الزمان بما ذكرناه أنه من أفعال الباري تعالى ومن لوازم أفعاله في عالم المادة، وجعلنا الزمان هذا هكذا حقيقة، يعني أنه كان مع الله قبل خلق العالم وسيبقى بلا نهاية بعد انعدام العالم، لأنهم صرحوا من حيث البداية غير متناهي ومن حيث النهاية غير متناهي، يعني أن الزمان من جهة لا نستلزم لا نلتزم بأنه واجب الوجود لأن تعدد واجب الوجود محال، ومن جهة ثانية نعتقد أن الزمان ليس فعل الباري وليس مخلوق الباري، وهذا باطل. كيف يكون في عالم الوجود شيء ليس فعل الباري ومن جهة ثانية ليس واجبا ويبقى ويكون مع الباري في البداية بلا نهاية، ويبقى مع الباري في نهاية العالم أيضا بلا نهاية؟ هذا هو الإشكال الأول. ففيه أن الزمان نفسه موجود ممكن مخلوق للواجب تعالى، لأن الزمان كما ذكرنا هو الحركة العامة الممتدة التي يعرض عليها الكم المتصل، فليجعل من العالم الذي هو فعله تعالى، وعند ذلك ليس وراء الواجب وفعله أمر آخر، فلا قبل قبل حدوث العالم وقبل فعل الباري حتى يستقر فيه عدم العالم استقرار المظروف في ظرفه، وتلتزمون بأن العالم كأن الله كان ولم يكن معه شيء، وبعد ذلك وجد العالم في ذلك الظرف الذي كان مسبوقا بعدمه، فلا يوجد شيء قبل فعل الباري. إذا الله تعالى ما كان يخلق الزمان أصلا، ما كان يخلق عالم المادة أصلا، الزمان ما كان له وجود، فكيف نفرض الزمان قبل خلق العالم؟ هذا يستلزم أن نقول أن الزمان ليس معلولا للواجب، ومن جهة ثانية ليس هو الواجب الآخر. هذا حاصل الإشكال الأول. إشكال الثاني والثالث، إشكال الثاني والثالث تقريبا إشكال نقضي يعبر عنه. سيد العلامة يقول لو التزمنا بأن الزمان من حيث البداية غير متناهي، من حيث النهاية غير متناهي، فهذا ينافي قولكم أن الزمان ليس قديما. إذا كان من حيث البداية غير متناهي، هذا لازمه القدم الزماني. الشيء إذا كان من حيث البداية غير متناهي، يعني لا يمكن أن يفرض له حدا وبداية، فهذا صار مثل الواجب. كما أن الواجب من حيث البداية ليس محدودا، ولذلك نقول قديم وأزلي، كذلك نقول الزمان إذا كان غير متناهي من حيث البداية إذن هو قديم زمانا. والحال أنكم تنكرون القدم الزماني في الممكن، وتقولون أن القدم الزماني محال والزمان أمر حادث. هذا إشكال الثاني. إشكال الثالث أن الزمان كما ذكرنا كم عارض للحركة، يعني هو امتداد متعين في الحركة الجوهرية والعرضية الموجودة في عالم المادة. خب هذه الحركة عرض من الأعراض، والزمان كم عارض على هذا العرض. العرضان يحتاجان إلى جوهر وإلى موضوع، نعم، وهو الجسم موضوعهما، لأن الجسم يتحرك والجسم هو الذي ينتزع منه الزمان. خب بناء على هذا، إذا كان الزمان العارض على الحركة كان غير متناهي، لازمه أن الحركة غير متناهية، ولازم كون الحركة غير متناهية أن الأجسام التي هي موضوع الحركة غير متناهية، وهذا يكذبه الوجدان، فإن الأجسام والحركات كلها متناهية. على أن القول بلا تناهي الزمان أولا وآخرا يناقض قولهم، أي قول المتكلمين، باستحالة القديم الزماني، لأنه إذا لم يكن الزمان له أولا وآخر فهذا هو قديم، مثل بأن الباري تعالى لا أول له ولا آخر، بل هو الأول والآخر، يعني هو الذي أوجد الأول والآخر، فهو لا يكون داخلا في الأول والآخر. مضافا، هذا الإشكال الثالث، إلى أن الزمان كم عارض للحركة القائمة بالجسم وعدم تناهي الزمان يلازم عدم تناهي الحركة وعدم تناهي الأجسام، عدم تناهي الأجسام وحركاتها. وإذا كانت الأجسام والحركات غير متناهية، طب شنو المحذور فيها؟ وهو أي عدم تناهي الأجسام وحركاتها قدام العالم. إذا كان الحركات والأجسام غير متناهية، هذا عبارة أخرى عن قدم العالم، يعني أن العالم ليس له بداية وليس له نهاية، فهو قديم وأزلي وسرمدي، وهو قدم العالم المناقض لقول المتكلمين بحدوثه. بعض المتكلمين التفت إلى فساد مقالتهم، أو التفت إلى الإشكال الأول من هذه الإشكالات الثلاث، الذي قلنا أن الزمان ليس، إذا كان الزمان غير متناهي وكان خارجا عن العالم، لازمه أن الزمان قديم وليس معلولا للواجب، ومفروض أن الواجب ليس متعددا، إذن الزمان لا واجب ولا معلول للواجب، ولكن مع ذلك نقول كان في الأزل موجودا ويبقى في السرمد. خب قال بعضهم، قال أن هذا الإشكال لا يرد علينا. لماذا؟ لأن الزمان ليس له حقيقة أصيلا، الزمان أمر اعتباري، مجرد اعتبار، نعتبر أن الله كان موجودا ولم يكن العالم موجودا، يعني نعتبر هناك ظرف وعاء لم يكن العالم فيه وكان الله فيه، بعد ذلك حدث العالم، وكذلك نعتبر بعد انعدام العالم كله أن الله تعالى يبقى في وعاء وفي زمان ولا يبقى معه شيء. فالزمان حقيقة اعتبارية. سن العلامة يذكر جوابا لطيف عن هذا تفصي. يقول إذا كان الزمان أمر الاعتبار كان إيش هلقد إحنا نازع على هذه المسألة؟ أنتم تقولون أن العالم ليس قديما زمانيا وحادث زماني، وأن الزمان أمر غير متناهي. إذا كان كلامنا حول مفهوم اعتباري، إذن في الحقيقة المشاحة لا مشاحة في الاصطلاح ولا تأمل في الكلمات والألفاظ. شنو الداعي هلقد أنتم تصرون على أن الزمان خارج عن العالم وكان الله موجودا ولم يكن معه شيء، وأيضا الزمان سيبقى مع الله وينعدم كل شيء إذا كان أمرا اعتباريا؟ إذن بعد لا حاجة إلى هذا التأكيد وإلى هذه المؤونة الكثيرة. وقد تفصى بعضهم أي بعض المتكلمين عن إشكال لزوم كون الزمان الواجب. هذا الإشكال أي إشكال؟ هو الإشكال الأول، لأن ذكرنا أن الإشكال الأول مآله ومرجعه إلى أن الزمان يبقى شيئا قديم في الأزل ويبقى بعد العالم وبعد انعدام العالم، فمن جهة ليس مخلوقا للباري ومن جهة ليس واجبا لنفي تعدد الواجب أو لاستحالة تعدد الواجب. أجابوا عن الإشكال الأول بأن الزمان أمر اعتباري، لا بأس بالقول بكونه لا واجب ولا معلولا للواجب، وفيها أنه يستوي حينئذ القول بحدوث العالم وقدمه زمانا، إذ لا حقيقة للزمان. إذا شنو الفرق؟ إحنا نقول أن الزمان حادث، العالم حادث، أو نقول العالم قديم زمانا. ما دام أن الزمان صار أمرا اعتباريا، إطلاق القدم الزماني على العالم أمر اعتباري، وإطلاق الحدوث الزماني على العالم أمر اعتباري. بعضهم أجاب بجواب آخر عن هذا الإشكال الذي ذكرناه، أنه لازم كون الزمان هكذا أنه لا واجبا ولا معلولا وفعلا للواجب. بعضهم قالوا نعم، الزمان لا فعل الواجب ولا أن الزمان واجب آخر، إنما الزمان أمر انتزاعي ينتزع من ذات الواجب. يعني عندما نفرض أن الله تعالى كان في القديم ولم يكن معه شيء، العقل ينتزع من وجود الباري تعالى أن له زمانا، فذلك الزمان ما كان العالم حادثا فيه، بعد ذلك حدث العالم في قطعة أخرى من ذلك الزمان، فمفهوم الزمان مفهوم ينتزع من ذاته المقدسة. السيد العلامة يقول أنه إشكال هذا الجواب واضح، إذا كان الزمان مفهوما ينتزع من ذات الواجب تعالى، لازمه أنه الله تعالى يكون متغيرا، لأن الزمان أمر متغير ومتبدل ليس أمرا ثابتا. خب لازم ذلك أن المنتزع إذا كان متغيرا، منشأ انتزاعهم يكون متغيرا للمطابقة بين المنتزع والمنتزع منه. قالوا في الجواب عن هذا الإشكال، قالوا أنه لا، إحنا هاي المطابقة لا نقبل بها في الواجب تعالى. الأمور التي تنتزع من الواجب أحيانا المنتزع والمنتزع منه ليس مطابقا. سيد العلامة يقول إذا إحنا خدشنا في هذا القانون وقلنا أن المطابقة بين المنتزع والمنتزع منه ليست معتبرة، لازم ذلك السفسطة. يعني في الحقيقة من يدري أن الذي وصل إلى عقولنا وإلى أذهاننا واقعا هو الذي في الموجود في الواقع وفي الخارج أم لا؟ للشك في المطابقة، لأنه لا نعلم أن الذي ينتزع العقل هو عين الواقع أو ليس عين الواقع، وهذا باطل إذا نفينا المطابقة بين المنتزع وبين المنتزع منه. وتفصي عنه آخرون من المتكلمين بأن الزمان انتزاعي منتزع من الوجود الواجب تعالى عن ذلك، واعترض عليه بأن لازمه عروض التغير للذات الواجبية، هذا مقتضى الانتزاع، فإن الأمر المتغير تابع لمنشأ انتزاعه، فإذا كان الأمر المنتزع متغيرا المنتزع منهم يكون متغيرا. وأجيب عنه أي عن هذا الاعتراض بأننا لا نسلم وجوب المطابقة بين المنتزع والمنتزع عنه، وأنت خبير بأنه أي عدم وجوب المطابقة وعدم التسليم به التزام بالسفسطة وشك في العلوم، وأن أنه لم لا نصل إلى الواقع وإلى الخارج. هذا تمام الكلام في الفصل الثالث والعشرون. الفصل الرابع والعشرون في دوام الفعل. أيضا من جملة المطالب التي أتقع فيها النزاعات بين المتكلمين وبين الحكماء وأيضا بين الحكماء أنفسهم هذه مسألة دوام الفعل. بلا شك احنا في بحث القدرة ذكرنا ان الله تعالى ذاته المقدسة بناء على ان القدرة من الصفات الذاتية مبدأ للإيجاد، وذاته المقدسة هي علة لإيجاد ما سواه. بناء على هذا قدرته عين ذاته المتعالية. لازم هذا البيان أن نقول أن الله تعالى يدوم الفيض وتستمر الرحمة العامة منه مطلقة على غيره. لماذا؟ باعتبار أن الله تعالى منشئيته ومبدئيته للإيجاد عين ذاته، وقدرته عين ذاته، فإن قدرته ومبدئيته للإيجاد مطلقة غير متناهية، مثل ما أن ذاته المقدسة غير متناهية. ومقتضى هذا أنه يدوم الفيض، أي فيض الوجود، وتستمر الرحمة العامة والعطية منه على سائر المخلوقات دائما. هذا من لوازم صفاته الفياض، الموجود الذي دائما يفيض على غيره الكمالات والنعم والرحم والبركات. فرحمته وبركته ونعمته وسعت كل شيء. بناء على هذا، هذا من لوازم كون قدرته عين ذاته، وأن ما سواه مخلوق له وهو فاعل له. قد تطرح هذه الشبهة أنه إذا كان من لوازم ذاته دوام الفيض ولا ينقطع الرحمة منه بالنسبة إلى أفعاله ومخلوقاته، يلزم من ذلك دوام عالم الطبيعة وعالم المادة. يعني أن الله تعالى أينما فرضنا له فيض كان عالم المادة موجودا فيه، لأنه الذي يفاض عليه الفيض. وهكذا فإذا عالم الطبيعة لا له بداية ولا له نهاية لدوام الفعل، أو أنه مطلق العالم سواء كان عالم الطبيعة أو عالم المثال أو عالم العقل. نقول لا، ليس لازم قولنا دوام الفيض فيه هو كون عالم الطبيعة يكون عالما قديما وسرمديا. لماذا؟ لأن العالم الطبيعة أو العوالم الثلاث مركبة من أي شيء؟ مركبة من أجزائها، لأن هذه العوالم مو بسيطة، مركبة من موجودات. عالم العقل حقيقته ماذا؟ الوجودات العقلية. عالم المثال حقيقته الوجودات المثالية، وعالم المادة حقيقته الوجودات المادية. خب هذه الموجودات في عالمنا كل موجود حادث ذاتي أم لا؟ وكل موجود يقبل الطرو العدم عليه لأنه ممكن ذاتا، ليس الوجود ضروريا له. نعم، إذن إذا كانت أجزاء العالم كلها حادثة ومسبوقة بالعدم، فكيف العالم كله المركب من هذه الأجزاء لا يكون مسبوقا بالعدم؟ فإن المركب تابع لأحكام أجزائه. فإن هذا العالم بأجزائه كل جزء مسبوق بالعدم، فالعالم كله مسبوق بالعدم. إذن بناء على هذا لا يلازم دوام الفيض من أن يكون العالم موجودا من القديم ويبقى سرمديا. نعم، العالم من القديم ما كان موجودا حسب حكمته ومصلحته، ولا يكون باقيا وسرمديا حسب حكمته ومصلحته، كله بدوام الفيض لعل مصلحته تجري على أن بعض الأشياء في عالمنا يبقى إلى الأبد. ولكن هذا ما معناه أن العالم بنفسه يقتضي البقاء، وإنما يقتضي البقاء لفيض الإلهي تعالى.
قد تبين في الأبحاث السابقة أن قدرته تعالى هي مبدئيته للإيجاد وللخلق وعليته لما سواه، وهي أي القدرة والعلية عين الذات المتعالية، ولازم ذلك دوام الفيض واستمرار الرحمة العامة وعدم انقطاع العطية. هذه من كمالات الواجب تعالى. إذا قلنا الله تعالى ليس دائم الفيض، ليس دائم الرحمة، معناته أن قدرته محدودة، معناته أنه مبدئيته للإيجاد محدودة، والحال أن قدرته ومبدئيته للإيجاد وعليته للإيجاد غير متناهية، ولازم هذا أن الفيض منه دائما يستمر، لأنه لا يعارضه شيء، لا يزاحمه شيء، لأن قدرته غير متناهية. ولا يلزم من ذلك، أي من دوام الفيض، دوام عالم الطبيعة. السير العلامة يركز على عالم الطبيعة، لأن هناك بحث آخر يرتبط إلى حد ما بعالم الطبيعة أكثر من العوالم الأخرى، وإلا ما في خصوصية في عالم الطبيعة. عالم الطبيعة حقيقته ماذا؟ أجزاؤه، وكل جزء حادث مسبوق بالعدم. إذن عالم الطبيعة المركب من هذه الأجزاء يكون حادثا. هذا من حيث البداية. أما من حيث النهاية، هناك نظرية مشهورة بين الحكماء ولعل بعض المتكلمين موافقهم على أن العالم مينعدم، والله تعالى يخلق العالم حسب الأكوار وحسب الأدوار. حسب الأدوار ماذا؟ يعني مثلا باب المثال كما قيل، قالوا أن العالم بأجمعه عمره 36,000 سنة، إلى أن ينتهي هذا الدور ويصل إلى البداية، هذا نسميه دور أو أدوار. فكل حلقة من حلقات وجود العالم تأخذ هذا المقدار من العمر 36,000 سنة، وهذا يعبر عن دور واحد، والأكوار يعني إعادة هذا الدور. فإذا وصل العالم إلى ما كان باديا من، سوف يفاض عليه الوجود ويتكرر هذا الدور. فإن الدور الثاني يعبر عن بالأكوار، أي الكور الثاني، ومجرد شروع العالم من البداية إلى النهاية 36,000 سنة مثلا، هذا يسمى بالدور الواحد. إذا أعيد هذا الدور يسمى بالكور. فقالوا أن العالم له أدوار وله أكوار فلا ينتهي. هسا بعض الحكماء الذي شوية صار عنده علاقة مع الآيات الشريفة قالوا لا، مو 36,000 سنة، وإنما قالوا 1,000 سنة، لأن الله تعالى قال إن يوما عند الله ها يكون بمنزلة 1,000 سنة مما تعدون، فجعل ذلك اليوم بمعنى الدور الواحد، وقال أنه يأخذ 1,000 سنة. السيد العلامة رحمة الله عليه ما يقبل هذه النظرية، وإن كانت مشهورة على لسان بعض الحكماء، يقول أنه ما عندنا دليل على أن هذا العالم له أدوار وله أكوار، ما في دليل عليه. إذن بناء على هذا، هذا يحتاج إلى الإثبات. هسه الشيخ المصباح حفظه الله في تعليقه على نهاية الحكمة يشكل على كلام السيد العلامة، يقول عدم الدليل ليس دليل العدم. هسه ما أدري هذا إشكال وارد أو مو وارد، أتصور أن عدم الدليل ليس دليل العدم، هذا في الأمور الاعتبارية مو في الأمور التكوينية. هذا المقام ليس مقام أنه إذا لم يوجد دليل على العدم فنقول لا دليل على العدم. إذا لم يوجد دليل على العدم هو مساوي للدليل على العدم. لماذا؟ لأن الإثبات يحتاج إلى الدليل والعدم ما يحتاج إلى الدليل. العدم هو مقتضى الممكن، لأن الممكن مقتضى ماهيته أنه عدم، ووجوده يحتاج إلى مرجح وإلى علة. أما عدمه يحتاج إلى مرجح وعلة؟ لا، ما يحتاج. لا، هذا في الأمور الاعتبارية. على أي حال، إشكال السيد العلامة إشكال قوي، أنه لا يوجد دليل على أن العالم له أدوار وله أكوار. هذا أولا. بعد ذلك السيد العلامة يشير إلى مقالة أخرى، يقول بعضهم جاء وأراد أن يوجه هذه النظرية أن في العالم أدوار وأكوار، قال أن العالم ينقسم إلى قسمين. القسم الأول هو الأفلاك والوجودات العلوية، يعني التي ترتبط بالسماوات، والقسم الثاني هي العناصر والأنواع المادية التي ترتبط بالأراضين. قالوا أنه هذه الموجودات العلوية الأفلاك والأجرام العلوية هذه بلا شك بأشخاصها دائمة الوجود، لأنها موجودات شريفة ومجردة، إذن لا يطرأ عليها التغير والتبدل والانعدام، تبقى موجودة إلى الأبد. أما الموجودات في عالم المادة أشخاصها تنعدم، زيت شخصه ينعدم، هذه الشجرة شخصها تنعدم بعد 50 سنة، بعد 100 سنة. أما كليات العناصر والأنواع الأصلية المادية تبقى في عالم المادة حية. لماذا؟ لأنها معاليل تلك الأفلاك والأجرام العلوية. فبما أن العلل باقية المعاليل باقية. هذه نظرية ذكرها بعض الحكماء. السيد العلامة في الجواب عن هذه النظرية يقول أولا أنه لا دليل على أن هذه الأفلاك والأجرام العلوية هذه الموجودات السماوية هي العلل التامة لكليات العناصر والأنواع المادية، لعل هناك شرائط ومعدات نحن لم ندركها، وهي بعد كمال العالم بدور 1000 سنة أو بدور مثلا 36,000 سنة لعل تلك الشرائط والمعدات لا تتحقق. فما الدليل على أنه هذا العالم يبقى دائما ولا ينعدم؟ هذا حسب الشرائط والمعدات. احنا هل كشفنا العلة التامة لبقاء هذا العالم؟ بحسب الظاهر وحسب البراهين العقلية وجدنا أن العناصر المادية والأنواع المادية لها عقول أو وجودات مجردة مدبرة لأمرها. أما هل أن تلك العقول هي العلة التامة لبقائها؟ فإذا بقيت تلك العقول وتلك العلل المجردة بقيت المعالي المطلقة. هذا أول الكلام، هذا أولا بالنسبة إلى عالم المادة. ثانيا بالنسبة إلى نفس الأجرام العلوية والعناصر الفلكية التي ترتبط بعالم السماوات، هسه وجود المثالي أو الوجود العقلي، نقول بأنه إنما الأفلاك والأجرام العلوية التي يعبرون عنها بالوجودات السمائية هذه قطعا الآن حسب النظريات الجديدة الموجودة في الفضاء، كثير من هذه النظريات القديمة عند الفلاسفة الآن باطلة. كان يعتقدون أن الشمس مثلا تبقى وكذا وكذا إلى ما لا نهاية له. الآن كل تلك النظريات باطلة. هذا الآن في شرح التجريب في قسم الفلسفة العلامة والحكيم التوسي يعتقدون أن الأرض مسطحة وليست مدورة، ويعتقدون أن الشمس تتحرك والأرض ساكنة، والحال الآن بلا شك أن الشمس ثابتة والأرض تدور حول الشمس. هكذا كان يعتقدون، ولهذا الآن فلسفة الشرح التجريد والمبادئ العامة في شرح التجريد لا تقرأ في الحوزة لأنها مضحكة. هذه النظريات لا يلتزم بها أحد من الفلكيين. على أي حال، ولا تكرر في وجود العالم على ما يراه القائلون بالأدوار والأكوان. لماذا لا تكرر؟ طبعا المقصود من التكرر هنا متكرر العيني، تكرر المثلي، لأن العين محال، لأن إعادة المعدوم ممتنعة. ولا تكرر مثلي في وجود العالم على ما يراه القائلون بالأدوار والأكوار لعدم الدليل عليه. هذا رده. وما قيل إن الأفلاك والأجرام العلوية دائمة الوجود بأشخاصها، ولا تنتهي، يعني الشمس تبقى، السماء الأولى تبقى، النجوم تبقى مثلا، وكذلك كليات العناصر والأنواع الأصيلة المادية دائمة الوجود لا أشخاصها، كلياتها، لأن الأشخاص بالوجدان تنعدم في عالم المادة. نظرا إلى أن عللها، أي علل هذه الكليات، مفارقة عن المادة، آبية عن التغير، فإذا المعالي لم تبقى بدوام علل. يدفعه عدم دليل يدل على كون هذه العلل، المقصود من هذه العلل ماذا؟ أي علل الكليات العناصر، سواء كانت الأفلاك والأجرام أو الوجودات المثالية أو الوجودات العقلية، أي شيء كان، على كون هذه العلل، يعني علل هذه الكليات العناصر والأنواع الأصيلة المادية تامة منحصرة غير متوقفة في تأثيرها على شرائط ومعدات مجهولة لنا، يعني عدم دليل يدل على كون هذه العلل تامة منحصرة، ما عندنا دليل، غير متوقفة في تأثيرها على شرائط ومعدات مجهولة لنا، تختلف معلولاتها باختلاف تلك العلل، فلا تشابه الخلقة في أدوارها. إذن كيف نقول أنه سيدور العالم، سيكور العالم، سيكون هناك دور آخر؟ إحنا ما كشفنا العلل التامة، ما عندنا دليل على أن هذه العلل هي العلل التامة، ولا يوجد هناك بعد شرط ومعد ومقدمة لها دخل في إيجاد هذه الأفلاك وفي إيجاد هذه العناصر، ولهذا كيف نلتزم بتكرر الوجود أو بدوام الوجود؟ هذا أولا. ثانيا، يعني حاصل الإشكال الأول أن ما نعقله من العلل هي علل ناقصة، وما دام لم نصل إلى العلل التامة كيف نجزم ونحكم بدوام الوجود وبتكرار وبدور الوجود؟ هذا أولا. ثانيا، على أن القول بالأفلاك والأجرام العلوية الدائمة الوجود غير القابلة للتغير وغير ذلك كما كان يعتقد الحكماء في القديم كانت أصولا موضوعة من الهيئة والطبيعيات القديمتين، وقد انفسخ اليوم حسب تطور علم الطبيعيات وعلم الهيئة والفضاء هذه الآراء، لم نقل كلها، على الأقل أكثرها. إذن كيف نحكم بأن الأفلاك والأجرام العلوية دائمة الوجود بأشخاصها؟ هذه نظريات قديمة وأكل عليها الداء. تم الكتاب والحمد لله في سادس محرم الحرام من سنة 1395 من الهجرة النبوية، والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين.